السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يتصل حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في صحيح البخاري ومع كتاب التوحيد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. قال: حدثنا يحيى ابن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: حدثني عروة أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن عبد القاري حدثا أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال: أرسل، اقرأ يا هشام. فقرأ الفاتحة التي فقرأ القراءة التي سمعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر. فقرأت، فقال: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. قصة جرت بين صحابيين، بين عمر بن الخطاب وبين هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما. هشام بن حكيم صحابي، وأبوه صحابي، وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وأسلم هشام بن حكيم في عام الفتح، فإسلامه أتى متأخرا، وعمر من السابقين الأولين للإسلام. فسمع عمر بن الخطاب هشام بن حكيم يقرأ سورة من القرآن على غير الحرف الذي قرأه عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة الأحرف السبعة في القرآن الكريم، إيه قضيتها؟ معلوم أن القرآن الكريم نزل على قريش، أو نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قرشي، ولسان قريش أوسع الألسنة وأفضل اللهجات العربية. فلما نزل القرآن كان الناس يأتون من البوادي والقرى المجاورة يسمعون القرآن، فكان جبريل ينزل بالآية على حرف قريش وعلى غير حرف قريش. إيه معنى الحرف؟ البعض بيقول الحرف معنى اللغة، أي على لغة أخرى، لغة تميم، لغة كذا، لغة كذا. والبعض الآخر يقولون الحرف معناه أن الكلمة
ترد بعدة مترادفات كلها تؤدي إلى معان واحدة أو قريبة. وهذا الذي قاله جمهور أهل العلم، أن الحرف المقصود به أي مترادفات الكلمة، إن الكلمة في القرآن الكريم ترد ولها عدة مترادفات، كأن تقول أقبل وتعالى كلاهما بمعنى واحد، نفس القضية. طب لماذا نزل القرآن على هذه الأحرف؟ لأن العرب كانت لهم لغات ولهجات، فأنزل الله تعالى القرآن على هذه الأحرف تيسيرا على العرب في نطق القرآن الكريم. ليه؟ لأنهم تعودوا على ألفاظ وحروف، وتعود اللسان على ذلك، فكان من تيسير الله عز وجل على العباد، بل من إعجاز القرآن الكريم، أن تنزل الآية بعدة ألفاظ ولهجات تؤدي جميعها معنى واحدا أو معان قريبة. هذا يدل على مدى إعجاز القرآن الكريم، فإن الله تعالى تحدى به الفصحاء فأنزل الكلمة ولها مترادفات، والكلمة ومترادفاتها كلها تؤدي إلى معنى حقيقي واضح جلي، ليس بينهما تعارض ولا تضاد. ابن الجزر يقول: مكثت نيفا 30 عاما أنظر في وجوه اختلاف القراءات. خلي بالك، الأحرف السبع مش معناها القراء السبعة، لأن القراء السبعة ظهروا في القرن الرابع الهجري لما جمع ابن مجاهد قراءات القراء السبعة المشاهير. فلا تقل على أحرف سبعة أي على قراءات سبعة كبار مشهورة، لا، مش هو ده المعنى، وإنما المعنى أن الكلمة الواحدة قد ترد بعدة مترادفات قد تصل بمجموعها إلى 7 أوجه ولا تزيد على ذلك، أو أن المعنى أن ما في القرآن الكريم من أحرف لا يزيد على 7 وجوه. جه ابن الجزري إمام الفن دوت، إمام فن القراءات، وبدأ يعمل إحصاء واستقراء للقرآن الكريم بالنظر في كل قراءاته المتواترة، فخرج 7 أوجه من اختلاف القراء. قال لك مثلا اختلاف إعراب الآية ممكن ترد بعدة إعرابات، كما في قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قرأت وأرجلكم وقرأت وأرجلكم، ده اختلاف في الإيه؟ في الإعراب. وقد يرد المعنى بتقديم وتأخير، إن الآية يبقى الآية واردة ومرة يقدم كلمة على كلمة، كقول الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، وقرأت وجاءت سكرة الحق بالموت. وقد يأتي على اللفظ الواحد اختلاف في الحرف، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وانظر إلى العظام كيف ننشرها، بالمعجمة والمهملة وبمعنى قريب. فابن الجزري بدأ في حصر وحصد جميع الآيات القرآنية وخرج 7 أوجه من اختلاف القراء في تلاوة القرآن الكريم، وكانوا يقرؤون على هذا المعنى تيسيرا وتخفيفا على الأمة. طيب، في العرضة الأخيرة التي نزل جبريل عليه السلام وعرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الوفاة، كانت هذه العرضة بلسان قريش، يعني على إيه؟ على حرف قريش، على حرف واحد، ماشي كده؟ إذن القراءات سمعت وعلمت وتناقلها الناس. جه في العرض الأخيرة عرض القرآن على حرف قريش على لسان واحد، فلما كتب الصديق المصحف كتبه بالعرض الأخيرة، ولما جاء عثمان ليجمع المصاحف قال لزيد بن ثابت اجعله على حرف قريش. إذن راح موحد ليه القراءات في قراءة واحدة، قال لك باقي القراءات معروفة عند أصحابها في لهجات العرب فلا داعي لجمعها في مصحف، فجمع المصحف الشريف على لسان قريش وبقيت الأحرف الأخرى في إيه؟ في سائر الجزيرة العربية. واتى زيد بن ثابت فجمع على حرف قريش، ولذلك احنا بنقول ان شرط القرآن المتواتر ان يتواتر في النقل وان تكون له وجه في اللغة العربية وان يكون على رسم المصحف العثماني اللي هو ايه حرف زيد بن ثابت الذي جمعه عن قريش في جمعه الأخير. إذن القرآن الكريم لتيسيره على العباد نزل على أحرف متعددة، ثم كان الجمع الأخير على حرف واحد بعدما أجمعت الأمة على نقله متواترا، ثم انتشرت الأحرف بين القراء وتناقلها الناس إلى اليوم بأحرف متواترة، فما سوى المتواتر لا يكون قرآنا بل يسمى حديث أحد أو قراءة ضعيفة. نرجع تاني لباب البخاري، بوب على هذا الحديث بقوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه، وهذا أمر بالقرآن الكريم، وهذا إن دل يدل على أننا أمرنا أن نقرأ القرآن الكريم في صلاتنا، وهذا إذا دل يدل على أننا نتبع الأمر الرباني بقراءة القرآن الكريم في موضع وينهى العباد عن قراءته في موضع. أفضل الذكر في الصلاة تلاوة القرآن. طب ينفع نقرأ القرآن في الركوع في السجود؟ لا، بل لو فعل أثما، لو فعل أثما، لو أتى رجل وقرأ القرآن في سجوده يقول لك طب إيه المانع، مش ده كلام ربنا ونتعبد بهذا الكلام؟ اجتهاد. وبعض الناس بيعمل كده، يتوسع في باب الاجتهاد يقول لك إذا كان القرآن الكريم هو أفضل الذكر عند الله فما المانع أن يقرأ في ركوعنا وسجودنا، وإن فعل ذلك يأثم باتفاق العلماء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فسبحوا فيه الرب، ثم نهى عن قراءة القرآن راكعا أو ساجدا. يقول العلماء في هذا المعنى إن القرآن موضع ارتفاع وعلو، فما ينفعش يقرأ في موضع السجود لأنه إيه أعلى الأشياء، فلا ينبغي أن يوضع في موضع دون ذلك. فهذا إذا دل يدل على أننا نتبع ولا نبتدع، والواجب علينا أن نسير على الطريق الذي رسمه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. عمر بقى كان شديدا في الحق وقافا عند كلام الله، وكان شديد الغيرة على دينه. لما يسمع واحد، خلي بالك ده بيسمع واحد بيعمل ايه، بيسب الدين ولا بيشتم الإسلام؟ لا، ده سمع واحد بيقرأ القرآن لكن على لفظ خلاف اللفظ اللي عمر بيقرأ عليه، هو ده اللي زعله. النهاردة بقى بتتصور الحال ان لم تعد هناك غير على الدين، ممكن واحد يسمع لرجل مسلم يطعن في الدين ويسب الإسلام ويطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما لا يرضي الله ولا يتمعض غضبا ولا يحزن لذلك. المشكلة كلها في الحديث دوت إن عمر سمع هشام بن حكيم يقرأ القرآن بيتعبد ويصلي لكن على غير الحرف الذي أقراه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل. فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر لما سمع كده إن في اختلاف في اللفظ، في اختلاف في بعض الحروف، تقديم وتأخير، واختلاف في إعراب بعض الكلمات، قال لك لا ما تعديش ديت. هشام كان بيصلي وعمر سمعه هو يقرأ في صلاته، قال فكدت أساوره في الصلاة، يعني كنت عايز إيه؟ أقتحم عليه وخليه يخرج من الصلاة. قال فتصبرت حتى سلم، رحت مايه؟ مصبر نفسي شوية، شفت الأمر، شفت الغيرة، مش قادر يصبر حتى ما يخرج من الصلاة. قال لك إزاي؟ يبقى بيقرأ غلط. المشكلة عند عمر في إيه؟ إن عمر رجل متقدم في الإسلام، وهشام بن حكيم لسه إيه؟ داخل جديد. مؤسلم إمتى؟ عام الفتح، لسه يعني إيه داخل جديد. قال لك يبقى هو غالبا إيه؟ ما سمعش صح، حفظ غلط، فده ما نسكتش عليه، ده يضيع الدنيا. لذلك عمر كان وقافا عند حدود الله تعالى. لما جه واحد أغاظ عمر قعد يكلم كلام لحد ما عمر ازداد غيظا فكاد أن ينتقم منه، فقال له بعض الجالسين يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، قال فعفوت عنه. ما قدرش إيه يسمع آية ما منفذهاش. عمر لما سمع واحد بيتكلم كلام أغاظه، لما سمع الآية والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس راح إيه؟ خلاص هدأ، لأنه وقف عند كلام الله. فهو لا يستطيع أن يتعدى حد. عاتكة زوجته تطلع برة المسجد تصلي، عمر من شدة الغيرة لا يحب خروج امرأته من بيته للمسجد، بيكره الكلام ده، طبيعة وغيرة. فتقول له امرأته، خلي بالك بقى ايه من كيد النساء، تقول له ما لك لا تمنعني، يعني لو انت راجل ايه قول لي ما تروحش، وهي تعلم انه لن يستطيع منعها. ليه؟ لان الرسول قال ايه لا تمنعوا اماء الله. شفت الغيظ عامل ازاي؟ جاله على ايه؟ على التكه وتقول له عليها. طب انت عارف ان هو بيتضايق ويغضب من هذا، وكان يكره خروجها، ودي طبيعة في عمر، شدة الغيرة عنده، لكنه طالما إن ده شرع بنا إيه؟ ما تعداش. فعمر كان وقافا رضي الله عنه، فلما سمع هشام بن حكيم بيلخبط في الآية على تصوره وقف استناه، قال فتصبرت، يعني علم نفسه الصبر، منع نفسه عن عقوبة هشام حتى سلم. خلي بالك بقى، هشام بيصلي، أول ما سلم في الصلاة عمر عمل إيه؟ فلببته بردائه. الرداء أنتوا عارفين زي الإزار كده، زي عبارة عن قطعة قماش تحط على الكتف زي ما لبس الإحرام. فهشام لبس الرداء حطه على الكتف، عمر عمل إيه؟ لببته، راح مسك الرداء وراح لفه على رقبته وشده منه. ده معنى لببته، عمله زي كده ايه؟ ربطه وشده من ايه؟ من رقبته، خنقه يعني. فلببته بردائه. شفت الامر؟ هو عمر يعني عمل ايه يا سيدنا عمر عشان تعمل ده كله؟ ايه اللي عمله هشام عشان تعمل فيه الحركه ديت؟ غير على ايه؟ غير على الدين، ان انت بتغير ايه، بتبدل ايه. النهارده بنسمع بعض الناس بينطق القرآن خطأ، بل يأتي ببعض الكلمات ويدعي أنها من القرآن، وتحرف الآيات القرآنية وتوضع في غير موضعها وتستعمل في مواضع لا ينبغي أن يستعمل فيه القرآن، ويهان كتاب الله الكلام ده يسمعه البعض ولا يغضب. يعني جه مرة واحد من فترة كده بيتكلم على القضايا السياسية، وبعدين اللي وقفني في الموضوع انه بدأ يحرف الآية، يقول لك إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها، راح مغير الإخوان. الكلام ده يعدي كده؟ يعدي كده؟ يقال هذا الكلام على كتاب الله؟ مهما كان المخالف يا أخي، ده لو كفروا ما ينفعش تغير في المصحف، ما ينفعش تأتي بهذه الكلمة في كتاب الله أبدا أبدا. فهنا التخريف والتحريف للمصحف أصبح أمرا شائعا. فعمر بيعلمنا درس إن اللي عايز يتكلم عن القرآن يتكلم صح، يا إما يسكت. مش حافظ، ما تعلمتش، ما سمعتش، إياك أن تنطق حرفا من كتاب الله بالمعنى، أو زي ما إيه، زي ما فهمت. لا، إلا القرآن. تغيير حرف في المصحف مصيبة، كارثة. فلابد أن يتعلم الناس هذا، لأن التعود على سماع ذلك يجعل الشباب يتعلموا على نطق المصحف على صورة خاطئة. قال: فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه الصورة التي سمعتك تقرأ؟ أنت تعلمتها فين ديت؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، أقرأنيها على غير ما قرأت. هنا كلمة كذب مش معنى أن أنت كذاب، وإنما أخبرت بخلاف الواقع. فربما يطلق كلمة كذب فلان على معنى أنه أخبر بما يخالف الواقع. قال: كذبت. قال: فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عمر ما سابهوش بعد ما قال له إيه ده أنا خدتها من الرسول، برضك إيه من ساعة ما خلص الصلاة لحد ما خذ له الرسول هو إيه سحبه. فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. حل بقى المشكلة ديت، أنا سمعت منك سورة الفرقان على لفظ وحرف هشام غير الكلام دوت. فقال: أرسله. شفت بقى القاضي الحكم ما يجوز أبدا أن يقضي إلا بعد أن يستمع للطرفين. طب ده مين المدعي؟ مين المدعي أن ده غلط؟ عمر. أظن أن احنا يعني إيه عمر ده يقول كلام ما ينفعش نراجعه، لكنه يريد أن يعلمنا أنه لا يجوز أن تقضي بين اثنين حتى تستمع لهما. ولذلك لما بعث عليا قاضيا فقال له علي: يا رسول الله، تبعثني وأنا حديث السن ولا عهد لي بالقضاء؟ قال: اذهب، فإن الله سيثبت لسانك ويهدي قلبك، فإذا جلست بين خصمين فلا تقضين بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن تقضي بينهما بالحق. هو ده الهدف الأساس. فلما يجي لك واحد يشتكي في مظلمة، ما ينفعش تقول: آه والله ده راجل ده فعلا يعني ده كله يطلع منه وترتب عليه إيه؟ أحكام. زي ما تيجي واحدة مثلا تشتكي لبعض العلماء أو القضاء أو كذا، ده جوزي بيعمل كذا ويسوي كذا، يبدأ يروح حاكم حكم ولا لا 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 لا، أوعى تعيشي معاه واطلب الطلاق بكرة. لو أنه صبر واستمع للزوج ممكن يروح قلع اللي في رجله ويضرب الزوجة تاني. يلاقي المسألة إيه؟ اتغيرت. فلازم إيه؟ سماع الطرفين، وإلا قضى بالظلم. ولذلك لما جه سيدنا سليمان وقضى بين المرأتين، لما داود حكم إن الولد للكبرى فخرجتا والصغرى بتبكي، فسأل إيه المشكلة؟ فقالت أنهم اختلفا في هذا الطفل ابن مين. فقال سليمان هاتوا السكين أقسمه بينكما نصفين، خد انت نص ودي تاخد نص. فقالت الصغرى يرحمك الله لا أريد ذلك، هو لها. والتانية فرحانة، فقضى لمين؟ للصغرى. ففهمناها سليمان. لكن ربنا سب داود؟ لا، لأنه حكم بعلم، وكلا آتينا حكما وعلما. فهنا أثنى على سليمان ولم يلم داود. ليه؟ لأنه قضى بعلم. المشكلة في أمرين، أن تقضي بجهل أو أن تقضي بغير الحق، دي المصيبة. وهو ده إيه اللي حذر منه، قال لك القضاة ثلاثة، اتنين في النار واحد في الجنة. مين اللي في النار؟ رجل قضى للناس على جهل، ده في النار مش عارفه بيقضي، ورجل علم الحق فجار في الحكم، فهما في النار. يتقضي وانت جاهل ما ينفعش، يتقضي وانت عارف الحق فتقضي بالظلم في النار برضك. إذن اللي يخلص من المصيبة ديت واحد بس، يعلم ويقضي بالحق، وإلا يحرم عليه القضاء إن كان جاهلا أو إن كان عالما بالحق، لكن يضطر إلى أن يقضي بغير الحق، يحرم عليه، يبقى في النار على طول متوعد بهذا. فهنا قال لعمر إيه؟ أرسل. طب فك بس رقبته عشان نعرف القضية إيه؟ اقرأ يا هشام، يسمع بالتفصيل بقى، اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. أنا قرأت بالقراءة دي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر، فقرأت فقال كذلك أنزلت. يعني الاثنين إيه؟ صح، أن هذه قراءة صحيحة وهذه قراءة صحيحة. قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. إذن أصبحت القراءة بالقراءات المتواترة رخصة، وصارت العزيمة أن تقرأ على حرف قريش. ومن رحمة الله بنا أن يسر للأمة من يحمل هم هذا العلم. النهاردة إلى اليوم بحمد الله تعالى علم القراءات يزداد ولا ينقص، ويتعلم الناس كل يوم القراءات المتواترة الأحرف المتغيرة التي نزل بها القرآن الكريم على لهجات كثيرة. وده إذا دل يدل على مدى اتساع عظمة القرآن الكريم، أنه مع اختلاف القراءات ده بيدينا إيه؟ بيدينا اتساع في الفهم، اتساع في الاستدلال، اتساع في الاستنباط، اتساع في القراءة. فهذا إذا دل يدل على أن الآية تشرح الأخرى. الآية الواحدة لما تأتي بعدة قراءات ممكن القراءة الثانية تشرح القراءة الأولى. إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، دي قراءة هيت. فهنا راح مفسر لي إيه؟ فتبينوا بلفظ إيه؟ فتثبتوا. فهنا فهمنا. فهذا يدل على أن القرآن بالقراءات المتواترة يفسر بعضه بعضا، وهذا من أول وجوه تفسير القرآن الكريم. أنتوا عارفين شيخ المفسرين اللي هو مين؟ الإمام الطبري، محمد ابن جرير الطبري، ده شيخ المفسرين. يعني رقم واحد في العالم في التفسير. قبل ما يفسر الآية بيعمل إيه؟ أول حاجة وجوه القراءات في الآية. أول حاجة يروح جايب لك إيه؟ وجوه القراءات في الآية، وبعدين تفسير القرآن بالقرآن، وبعدين تفسيره بالسنة النبوية، وبعدين تفسيره بكلام الصحابة، وبعدين تفسيره بكلام التابعين، وبعدين تفسيره بكلام أتباع التابعين، ثم يتكلم في الجمع بين الأقوال. تصور الجهد اللي بذله الطبري في جمع هذا الكتاب. ابن كثير لما جه فسر القرآن في تفسيره عمل ايه؟ اعتمد على هذا الكتاب كلية، بدأ يختصر ويزود من عنده معلومات ويضيف بعض الفوائد. هو ده ابن كثير. يعني ابن كثير ايه؟ حسن من حسنات الإمام الطبري، حسن من حسنات الإمام الطبري. ثم قال في الباب الثاني: باب قول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. يقال ميسر يعني مهيئ. وقال مجاهد: يسرنا القرآن بلسانك هونا قراءته عليك. وقال مطر الوراق: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال: هل من طالب علم فيعان عليه. خلي بالك من مدى تيسير القرآن الكريم للأمة، والله ده إعجاز، إعجاز هذا القرآن الكريم. عندما ترى في أمتنا من قرون ماضية إلى اليوم وقد حفظه الملايين من البشر، هذا إعجاز. ليه؟ لأن الكلام ده والكلام مين؟ كلام الله، كلام الله شديد وثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن فالكلام عظيم جدا. فلما ربنا بهذا الكلام، بكلامه الذي تكلم به، ييسره لنا حفظا وتعليما، ده يدل على إيه؟ على معجزة في هذا القرآن الكريم. ولقد يسرنا القرآن للذكر، فيسرناه في التلاوة. سبحان الله، أول ما تقعد كده تتلو المصحف كم يوم ورا بعضه تشعر أن لسانك صار ذلولا في تلاوته، صار سهلا في حركته. أخويا لما نجي نقرأ كده في تاريخ القراء بنجد أن بعض القراء القرآن الكريم ربما فقد كل حواسه إلا اللسان، يبقى كده جثة هامدة وليس فيه إلا اللسان ينطق بالمصحف. ولو جينا راجعنا كثيرا من قراء القرآن الكريم سنرى أن فيهم من كان على هذا، حتى في المعاصرين، حتى في المعاصرين، من آخرهم الشيخ عامر عثمان، الشيخ عامر عثمان شيخ المقارئ المصرية. هذا الرجل ظل إلى 90 عاما يقرأ ويقرأ، ده شيخ الحصري، شيخ المشايخ الكبار، حتى أصيب بكل الأمراض لكن لسانه كان لحد فترة موته يختم المصحف كل يوم. فده يدل على إيه؟ إن القرآن الكريم سهل على اللسان، لما تقرأه وتتعود على القراءة تشعر إن فيه إيه؟ إن فيه راحة. والعكس، أول ما تسيب القرآن الكريم لسانك يتقل وتشعر بأنك لا تستطيع قراءة الفاتحة. لذلك قال: تعاهدوا القرآن. يعني إيه؟ خليه دايما معاك، تعاهدوا القرآن. فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. الجمال كده لما بتنفر بتشرد، لما تسيب المصحف هيتفلت. وهذا من رحمة الله، لأننا لو حفظناه وثبت في القلب بلا نسيان فإنه يترتب على ذلك الهجر. لكن رحمنا الله تعالى فجعل تفلت القرآن الكريم شديدا حتى نحتاج كل يوم إلى إيه؟ أن نراجع وأن نقرأ، لأنك لو سبت أسبوع هيتنسي، هيمحى، تشعر أن لسانك ثقيل، فله هيبة وله منزلة ومكانة. لكن إذا حافظت عليه صار ذلولا سهلا رقراقا على لسانك. يقول: كل ميسر لما خلق، يعني مهيأ. فالإنسان خلق ليه؟ علشان يجري ويلعب ويغني ويرقص؟ لا، خلق للعبادة. فربنا خلقك عشان تعبده، عشان تقرأ كلامه. فإذا أنت ميسر لما خلقت له، وقد خلقت لعبادة الله. فربنا هيسر لك العبادة. طالما أنت طالب التلاوة ستيسر. وإحنا بنجد يا إخواني كثير من الناس ربما لا ينجح في أعمال الدنيا، لكن أول ما يطلب الدين بقوة وحق يفتح الله عليه ما لا يفتحه على من ارتقى في درجات الدنيا. طالما طلبت الدين دوت، بل يصعب على غيرك إن طلبت الدين أن يصل إلى منزلتك. يعني واحد مثل ربنا يفتح عليه في علوم الدنيا ويخش أعلى الجامعات وينال عدة دكتوراه وبتاع، لكن لا يستطيع أن يقتحم القرآن الكريم ولا يفتح عليه فيه. واحد تاني يفشل في الابتدائية لكن يفتح المصحف بإخلاص فيوفق لتلاوة القرآن الكريم حتى يصير إماما في هذا الباب. ده من إيه؟ من إكرام الله لبعض عباده. فإذا أقبل الإنسان بصدق على المصحف رزق الله تعالى فتوحات يفتح الله عليه. احنا بنجد الناس الأعاجم وغير العرب تعجب عندما ترى هؤلاء لا يعرفون العربية شيئا وفي المقابل يحفظون القرآن حفظا حديديا. يعني أنا بنفسي شفت هذا الكلام في نيجيريا لما رحنا هناك من كام شهر كده. رحنا المسجد فلقيت حلقات القرآن في المسجد بعد العصر، طلبة صغار منهم الخاتم ومنهم الحافظ 20 و10 و5 لا يعرفون العربية ولا يتكلمون كلمة واحدة بالعربية، مش ممكن يتكلم عربي. وفي المقابل تسأله سمع يا ابن البقرة النساء يكرها كلها، ازاي ما تعرفش؟ مش ده أمر عجيب؟ بل الولد يقرأ القرآن ويبكي، يا ابني ده أنت مش فاهم حاجة، لكنه يشعر بتأثر في قلبه عند تلاوته. هي دي بقى إيه اللي بنسميها إعجاز القرآن الكريم، أنه يؤثر في قلوب السامعين حتى لو لم يفهموا ألفاظه بيأثر. لو سمعوا الأعجمي يتأثر. وهذا الذي جعل الأعاجم وغير العرب يحفظون القرآن الكريم وهم لا يفهمون معانيه ولا يعرفون ألفاظه بس بيحفظ. طب الكلام ده ممكن مثلا عندنا الطلبة دلوقتي بيتعلموا في المدارس الأجنبية مش كده؟ طيب ممكن يحفظوا كده كراسة النصوص تحفظ القصة الإنجليزية؟ استحالة، مش ممكن يحفظها. يعني خليها في المقابل بقى، مع حرص بعض الآباء وأولياء الأمور على تعليم أولادهم تعليما أجنبيا ماشي، هل يستطيع الأولاد حفظ نصوص كبيرة من الإنجليزية والفرنسية كما يحفظ الأعاجم القرآن الكريم؟ مش موجود ولا وجود لها أصلا ولا يعرفون ذلك، ليس من بابهم. فإن دل ذلك يدل على أن الله تعالى جعل فينا في أصل الخلق تيسيرا لتعلم القرآن الكريم لا يكون إلا للقرآن الكريم. يقول البخاري: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال يزيد حدثني مطرف ابن عبد الله عن عمران قال: قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له. ثم قال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور والأعمش سمع سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ينكت في الأرض فقال: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو من النار. قالوا: ألا نتكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. القضية دي قضية متعلقة بالقضاء والقدر. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. طيب يقول لك: طب أنا هعمل ليه؟ مش كل واحد كتب مقعده في الجنة ومقعده في النار؟ طالما إن مقعدي في الجنة معروف أو في النار معروف فلماذا أعمل؟ هنا يسأل السؤال: فهل علمت أين مقعدك؟ حد فينا عارف ربنا كتب مقعده فين؟ طب ده غيب ولا شهادة؟ غيب. طيب نعمل بالغيب ولا نعمل بالشهادة اللي احنا أمرنا بها؟ نعمل بما أمرنا به. طب ما بماذا أمرنا بأن نعمل؟ نعمل بعمل مين؟ بعمل أهل الجنة ولا بعمل أهل النار؟ بعمل أهل الجنة. فإذا عملت بعمل أهل الجنة كتب الله مقعدك في الجنة، وإذا عملت بعمل أهل النار كتب مقعدك في أهل النار. إذن هو ده المطلوب. فليقول لك: لا، ففيما العمل وفيما نعمل وقد كتبت مقاعدنا. كل نعم كتبت مقاعدنا، هذا عند الله في علمه، أما في علمنا فلا نعلم. فلا تحكم على غيب لا تعرف. ولذلك لما خلق الله آدم أخرج من ذريته خلقا فقال: هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: اعملوا فأما أهل الجنة فيعملون بعمل أهل الجنة، وأما أهل النار فيعملون بعمل أهل النار. إذن كتابة المقاعد في الجنة وفي النار مبنية على إيه؟ مبنية على عملك الذي اخترته في الدنيا فكتبه الله عليك بعلمه السابق، لأن ربنا عارف اللي إيه؟ ما سيكون. فباعتبار ما سيكون كتب ما فعلته وما آل حالك إليه في الجنة أو في النار، فأنت تفعل ما اخترته لنفسك في الخير وفي الشر. وهذا إذا دل يدل على أنه لا ينبغي أن ننازع في علم الله تعالى، لأن قضية القضاء والقدر مبنية عليه، مبنية على أن تعلم أن الله عز وجل علم مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض. نعم. أطفال المسلمين والمشركين. بالنسبة لأطفال المسلمين هم في الجنة وتنازعوا في أطفال المشركين. فريق يقول هم في الجنة، وآخرون يقولون هم في مشيئة الله تعالى، تحت مشيئة الله تعالى. عند العلماء قولا في المسألة. فريق يقول هم في الجنة لأنهم ماتوا بغير تكليف، يعني ماتوا قبل أن يجري قلم التكليف عليهم. وفريق قالوا هم في مشيئة الله تعالى، الله أعلم بما كانوا عاملين. فإذا ربما كانوا سيختارون طريق الضلالة أو طريق الحق فهم في مشيئة الله تعالى، لكننا لا نجزم بأنهم في النار، لأن المسألة على قولين، إما أنهم في الجنة أو تحت مشيئة تعالى. ليه؟ لأنهم ماتوا قبل جريان قلم التكليف عليهم. طيب، إذن الإنسان المؤمن لا ينبغي أن يتواكل وأن يقول كتب الله علي ذلك، لأنك لا تدري ما الذي كتبه الله. لذلك إخواني الكلام دوت هو كلام الكسالى العاجزون المسوفون، اللي مش عايز يعمل طاعة، اللي كاره الاتباع والاستقامة، هو دوت. تقول له تعالى واعبد الله عز وجل، لك لا، ربنا لو كاتب علي كده كنت عملت. فيتكل على الكتابة. نقول له طيب، هو الكتابة دي انت شايفها؟ صحيفتك تراها بعينك؟ اطلعت على اللوح المحفوظ؟ علمت ما في الكتاب؟ كل هذا غيب لم يطلع عليه مخلوق، فلماذا تقضي بحكم لم تره ولم تعرف؟ فأهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة حتى يقبضهم الله تعالى على هذا العمل، وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار حتى يموتون على هذا العمل. والأعمال بالخواتيم، والأعمال بالخواتيم. والإنسان ممكن يسلك طريق الحق وطريق الضلال، مش كده؟ ممكن يمشي مرة غلط ومرة صح. العبرة بإيه؟ فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. فهنا يبقى في عندي نوع من الإيه؟ من الموازين. فميزان حسناتي أرجح يخش الجنة، وميزان سيئاتي أرجح يخش النار. لكن أهل الجنة الغالب على حياتهم إيه؟ السيد في عمل أهل الجنة، وأهل النار الغالب على حياتهم السير في عمل أهل النار. إيه عمل أهل الجنة؟ الصلاة، العبادة، الدعوة، التدين، الصدقات، قراءة القرآن، الذكر، دي كلها أعمال أهل الجنة. أعمال أهل النار على النقيض تماما. يعني إخواني بنرى المسلمين النهاردة لما تيجي تبص كده تستقرئ الحالات، ساعة الجمعة النهاردة وأنا داخل المسجد لقيت شباب قاعدين على جنب المسجد بيلفوا سجاير بينكم، بقول له يا ابني تعالى صلي معانا، هو مش قادر يسمعني، ودانه مقفولة، لم يسمع ولم يفهم. شفت واحد قاعد في المسجد من الساعة 9 بيقرأ القرآن ودوت قاعد بيلف ايه؟ ده داخل في عمل أهل النار. هذا الباب أراد به البخاري أن يبين أن الله عز وجل خلق الإنسان لعبادته، فعند ذلك يسر له أمر العبادة. طالما أن العلة من خلق الإنسان عبادة الله تعالى، إذن عند قاعدة الله عز وجل لن يأمر أحدا بما يشق عليهم، ولن يكلف العباد ما لا يطيقون، بل يأمر بما في طاقتهم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ليه؟ لأنه خلق الإنسان لعبادته، فليس من الحق أن يأمر الناس بالمستحيل ولا بما لا يطاق. من هنا شرعت الرخص وأبيحت المحرمات عند الضروريات، فالحرام يباح عند الضرورة. هذا إذا دل يدل على أن الله عز وجل ما كلفنا مستحيلا ولا شق علينا في العبادة. طيب إذا كان الأمر على ذلك فلا يجوز أن تسلك طريق الحرام، بل لابد أن تعمل بعمل أهل الجنة ولها تعيش وعليها تموت. في كلام الحافظ جميل نقرأه، يقول في شرح الحديث: وحاصل الجواب أن كل من خلق لشيء يسر لعمله فلا مشقة مع التيسير. ربنا خلق الإنسان لعمل، وخلق الحيوان لعمل تاني. تدبر معي جيدا هذا المعنى، فعمل الإنسان لا يقوم به إلا الإنسان، وأما الدواب فلها أعمال لا نستطيعها، مش كده؟ شفت الحيوان مسخر لنا إزاي؟ وذلل لنا الدواب العظام، ذللها لنا، بترى الجمل الكبير يسوقه طفل صغير، مش ده من التذليل؟ لأن ربنا خلقه ليه؟ سخره لك وسخرك له. إذن لما سخرك له يسر لك عبادته، ولما سخر الحيوان لنا يسر لنا أن نقوده. أصبحت قيادة الحيوانات أمور يسيرة، ترى الحيوان الكبير يزن أضعاف أضعاف الإنسان 10 مرات، والصبي الصغير يقود ويحرك يمينا ويسارا. ليه؟ لأن الله تعالى أخذ بناصيته فسخره لك. يبقى أنت ربنا إيه؟ سخرك لعبادته، فلا تحد عن هذا المعنى. في أصل الطبيعة لما خلق عشان إيه؟ ليكون مسخرا لنا، فهيأه بخلقة تحمل عليه وتركبه مسافات. إذن ده كله من الإيه؟ من التيسير. قال الخطابي: أرادوا أن يتخذوا ما سبق حجة في ترك العمل، فأخبرهم أن هنا أمرين لا يبطل أحدهما الآخر: باطن وهو ما اقتضاه حكم الربوبية، وظاهر وهو السمة اللازمة بحق العبودية، وهو أمارة للعاقبة. فبين لهم أن العمل في العاجل يظهر أثره في الآجل، وأن الظاهر لا يترك للباطن. واضح الكلام؟ يعني إيه؟ إن الظاهر إيه؟ إن أنا لو عملت أهل الجنة يبقى أنا مكتوب في إيه؟ في عمل أهل الجنة. الباطن اللي هو إيه؟ الكتابة، دي بالنسبة لي غيب، فلا تترك الغيبة للعمل الظاهر، بل تعمل الظاهر وتنتظر حكم الباطن. الباطن أنت لا تعرفه، النتيجة ما تعرفهاش. نفس الكلام يتقال مثلا دلوقتي، واحد يقول لك أنا إن شاء الله تعالى هنجح بإذن الله وأجيب 102% ما بيذاكرش، هيجيبها؟ ما فتحش كتاب، هيوصل لها؟ طيب إذن إيه سبيل الوصول لها؟ إنه يشتغل ويذاكر. لما يشتغل ويذاكر هيحصل على ما يريد. نفس القضية، بتقول لي إن أنا في الجنة، طب في الجنة زي من غير عمل؟ كيف تقول أنا في الجنة وكتب كتابي في الجنة من غير عمل؟ نفس القضية في النار، كتب مقعده من النار، هو سالك طريق أهل النار، طريق أهل النار مليان معاصي وعقوبات وذنوب، فكيف تريد الجنة وأنت تسير في طريق أهل النار؟ فرب العالمين خلق الإنسان ويسر له النجدين. يقول لك في القرآن إيه؟ وهديناه النجدين، نجد الخير ونجد الشر. أنت عندك الوازعين، وزع الخير وزع الشر، اللي بيغلب هو اللي أنت بتسلكه. فإذا غلب نجد الخير على نجد الشر بتسلك طريق أهل الجنة، وإذا غلب نجد الشر على نجد الخير سلكت طريق أهل النار. فإذا يسرت لعمل أهل النار كتب مقعدك في النار. إذن يدل على إيه؟ على أن الأخذ بالأسباب من متممات الإيمان، أنك بغير العمل لن تنجو من النيران. البخاري أراد أن يبين الفرق بين العمل وبين الخلق، فالله عز وجل نوع بين أفعال العباد، ونحن نتنوع في درجات العمل وفي السبق للخيرات، فمنا السابق ومنا المقتصد ومنا الظالم لنفسه. وهذا إذا دل يدل على أن كلا يختار درجته في الجنة على قدر عمله في الدنيا. نقف عند هذا القدر من الكتاب، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل: حكم البشعة. البشعة من أعمال الكهنة، البشعة من أعمال الدجل والكهنة، وهي طريقة يفعلها الدجالون يعتقدون بها أو يلبسون بها على الجهال. يقول لك حط البشعة على لسانك، إذا اتحرقت يبقى أنت إيه فعلت، وإذا لم تحرق فلم تفعل. هذا من أعمال الكهنة، ولا يجوز الذهاب إلى هؤلاء. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه من أعمال الكهنة، من أعمال السحرة، ولا يجوز الدخول على هؤلاء. طبعا لحد النهارده بيحصل الكلام دوت، يطلع عند العرب يقول لك ايه خلاص انت سرقت يا عم، والله ما سرقت، لا تعالى بقى عند البشعة، يقول لك مش رايح، خلاص يبقى انت خدتها، طالما مش رايح يبقى انت اللي سرقت. لا، لا يذهب. ولا يجوز اتهام الناس بغير دليل، ويحرم ان نجبر احدا على الذهاب الى هذه الاماكن، لان هذا من عمل الكهان. ولذلك واحد من العرب يحكي لي، يقول لي في واحد قريبنا شغال في البشعه، يقول لي بياخد الايه المدعى عليه، يقول له يا ابني طب انت بس ايه قول كلمتين وانا همشي لك العمليه، وكلها ماشيه بالفلوس، يعني نصب واحتيال ودجل، فلا ينبغي لمسلم ان يعين على هذا. هل يجوز ان ترد الزوجه زوجها في الصلاه؟ نعم، إذا كان يصلي وأخطأ في الصلاة، يعني لحن في الصلاة أو تلعثم في التلاوة، إذا استطعمك الإمام فأطعمه، إذا احتاج منك أن ترد عليه أو أن تبين له، بين له موضع الخطأ في صلاته. حديث اجتنبوا الشيب، هذا حديث ضعيف لا يثبت، لأن الشيب هذا ليس من أعمال العباد حتى يجتنب. واحد شابت رأسه أو شابت لحيته، ما في ذلك من الإثم، لا شيء في ذلك. أبو قحافة اللي هو مين؟ أبو أبي بكر أبوه، لما جه للرسول في عام الفتح وجد رأسه كأنها ثغامة. الثغامة يعني عارفين في نوع من الايه؟ من الورد الأبيض أو النبات الأبيض شديد البياض، يعني شابت رأسه ولحيته. فلما شاف المنظر دوت قال إيه؟ غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فكان يتحنى بالكتم. الكتم عبارة عن إيه؟ عبارة عن حنة سودة، يعني تميل إلى اللون البني الداكن، اللي بنسموه يعني بني محروق زي القهوة كده المحروقة، هذا هو الكتم. فغير بالحناء والشيب. أصلي صلاة الضحى وتذكرت أنني لم أصلي سنة الفجر، فهل يجوز تغير النية وأنا في الصلاة؟ نعم، إذا أردت أن تغير النية، لكن يستحب أن تكون نيتك قبل الدخول في الصلاة بصلاة سنة الفجر، لأن هذه السنة من أعظم العبادات. ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، هذا الفضل لسنة الفجر القبلية. فهذا يعني يعطينا دلالة على استحضار النية قبل الصلاة، لكن إذا تغيرت النية أثناء الصلاة فلا مانع. كنت عند أحد قريبه عنده بعض التصوف، فلما دخلت عليه شغل مقطع فيديو لرجل يمدح في أم النبي، ثم بدأ الجدل معي حول أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، هل هما في النار أم لا؟ ثم قال عمر الذين قالوا أن أبو نسلم في نار كفر، أريد القول الفصل. يعني هذه المسألة من غلو المتصوفة، يعني المدح والغلو في رسول الله مذموم، في الرسول نفسه مذموم. قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، قولوا عبد الله ورسوله. فالغلو في مدح الرسول نهى عن، خشية أن يغال الناس في إطرائه فيعبد من دون الله أو يدعى من دون الله. فكيف بأبويه؟ بعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أين أبي؟ مات كافرا، دعي الإسلام فمات كافرا، قال في النار. فلما ولى دعاه قال أبي وأبوك في النار. فهنا يدل على أن من مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون دين إبراهيم ولكن تركوا ملة إبراهيم، لأن كان في ناس موحدين قبل البعثة النبوية زي زيد بن عمرو بن نفيل، فكان الناس في هذا الزمن ينكرون على زيد بن عمرو بن نفيل التوحيد والعبادة على دين إبراهيم، فماتوا على غير ملة إبراهيم. فهنا بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليعيد الناس إلى دين إبراهيم. إذن أهل مكة قبل البعثة النبوية حادوا عن دين إبراهيم وكانوا يعلمونه، ولكنهم تركوا هذا الدين واتبعوا ملة الأصنام والأوثان، فالحجة أقيمت عليهم لكنهم أعرضوا عنها ولم يتبعوا دين إبراهيم. حتى كان زيد بن عمرو زي دوت مات قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عاش أيام الرسول أو الرسول أدركه، وجلس مع رسول الله على مائدة وأكل الطعام سويا، وكان لا يأكل الميتة ولا ما ذبح على الأصنام، وكان يقول أربا واحدا أم ألف رب، أدين إذا توحدت الأمور، هجرت اللات والعزى جميعا فلا صنم بني عمرو أزور. وكان الرجل من أهل مكة إذا أراد أن يئد ابنته يقول زيد بن عمرو لا تفعل، اجعلها لي حتى أربيها لك، فإذا شبت إما أن تأخذها وإما أن تتركها. فكان يمنع من وأد البنات ولا يأكل مما ذبح على النصب. ومات زيد بن عمرو وهو الداعية، ما كانش لسه الرسول عرف الرسالة، كان اللي بيدعو للإسلام مين؟ زيد بن عمرو. لما مات زيد بن عمرو، مات زيد ولسه الرسول ما جاش سنه 40 سنة، لسه الرسالة ما جاتلوش، بس كان بيشوفه وهو يدعو الناس إلى دين إبراهيم. فلما قالوا يا رسول الله زيد بن عمرو أين هو؟ ده بقى يكون فين بعد يوم القيامة؟ قال يبعث يوم القيامة أمة واحدة. ده لوحده كده إيه؟ أمة لوحده. إذن كان فيه إيه؟ دين وتوحيد وعبادة، لكن أهل مكة مالوا إلى عبادة الأصنام وتركوا ملة إبراهيم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. والسلام عليكم ورحمة الله.